بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يسر قرطبة للإنتاج الفني أن تقدم لكم الشيخ عبد الحميد البلالي في مجموعة قصص من الواقع، والتي أنتجها مركز الإتقان بالكويت. قصص من الواقع يروي لنا فيها الشيخ البلالي قصصاً ليست من نسج الخيال، بل هي حقيقة واقعة أبطالها عاشوا ويعيشون بيننا. يرويها لنا الشيخ بأسلوبه المتميز لنستخلص منها العبر والعظات، لتكون لنا دليل خير وهداية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار بهديه إلى يوم الدين. أرحب فيكم في قصص من الواقع. في كتب الفقه، عندما نقرأ كتب الفقه أبواب الأذان، نجد أن العلماء آنذاك كانوا يضعون شروطا للمؤذن، ليس كزماننا هذا الآن. كل من هب ودب يكون مؤذنا، لا يحسن العربية، وليس فيه أي صفات المؤذن يكون مؤذنا. لا، كانوا بالسابق، وقد كتبت حتى في كتب الفقه أن هناك صفات للمؤذن، منها التقوى، ومنها معرفة الوقت، لأنه لم تكن عندهم ساعات ولا أجهزة فلكية يتعرفون من خلالها عن دخول الفجر. وكان هناك بعض الناس علماء بالوقت، متى يدخل الفجر ومتى تدخل الأوقات الأخرى. وكان أيضا من صفاته التقوى والورع وغض البصر. لماذا كانوا يحتاجون هذه الصفة، التقوى والورع وغض البصر؟ لأن المؤذن كان يؤذن على أسطح المساجد، ولأن البيوت كانت متلاصقة بعضها مع بعض، فكان المؤذن عندما يرقى على سطح المسجد فإنه ينظر إلى كل البيوت تحته، فربما شاهد النساء والعورات، لذا كان يجب عليه أن يغض الطرف. فكانت هناك صفة لازمة في المؤذنين، أن يكونوا ورعين، يغضون أبصارهم، تقات، يعرفون الأوقات. هذه القصة يذكرها لنا صاحب التذكرة القرطبي في كتابه، أن مؤذنا في بغداد، شابا تقيا ورعا، ذهب الأذان يوم من الأيام، وعندما رقي سطح المسجد وبدأ يسترسل بكلمات التوحيد العذبة التي يشفه لها آذان المسلمين، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا به يسترق البصر في هذه اللحظات، وإذا بعينيه تقع على حسناء لم ير بحسنها في حياته. أوقف الأذان ونزل من السطح وتوجه نحو ذلك البيت الذي تقطنه تلك الحسناء، طرق الباب، من في الباب؟ وإذا بالحسناء ترد عليه، من تريد؟ قال أريدك أنت. قالت وماذا تريد بي؟ قال أريد أن أتزوجك. قالت أنت مسلم وأنا نصرانية. قال أتنصر. قالت إذن انتظر أبي حتى يأتي. جاء أبوها وعقد بينهما، وفي نفس اليوم ارتقى سطح ذلك البيت وزلت قدمه فسقط ميتا، مات على الكفر. من مؤذن يؤذن بكلمات التوحيد إلى كافر يموت في بيت نصراني، سوء الخاتمة. كان أكثر ما يخوف الصحابة رضي الله عنهم سوء الخاتمة. كان عندما يتلو عليهم، يقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود الصحيح الذي يقول فيه إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي 40 40 40، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر وينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4، كتب رزقه وأجله وعمله، والشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يسمعون هذا الحديث يبكون، يرتجفون خوفا من سوء الخاتمة. يتصورون سوء خاتمته، كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلوا وجاهدوا وأريقت دماءهم وشاهدوا المعجزات، كيف يختم لهم بخاتمة السوء؟ كانوا يخافون ذلك اليوم. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
قصص من الواقع.
من القصص الواقعية التي يرويها لي مشافهة الكاتب الجليل عبد المنعم صالح العلي صاحب كتاب دفاع عن أبي هريرة، يقول لي: كان عندنا في العراق شاب من قادة الحركة الإسلامية. انظروا اسمعوا معي، قادة الحركة الإسلامية، يعني وصل من العلم والتقوى والورع والخبرة الدعوية والفضل حتى جعلوه قائدا من قادة الحركة الإسلامية في العراق. وفي يوم من الأيام اختلف مع جماعتي في أمر من الأمور، أصر على رأيه بأنه هو الصواب، ولم يأخذ بصوت الأغلبية التي أمرهم شورى ضمنهم. وعندما لم يأخذ برأيه قرر هجران جماعته وشكل مجموعة أخرى، ما لبثت أن تفرقت مرة ثانية، وبعدها ابتعد عن الجميع وانزوى لوحده، وانفرد به الشيطان، وكما جاء بالحديث: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فالإنسان لوحده ضعيف، ولكن مع الجماعة قوي. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. تدرج به الحال. أول ما تدرج به الشيطان أنه ترك الصلاة بالمسجد، قام يصلي في البيت، ثم تدرج به إلى أن قام يصلي صلاة ويترك صلاة، ثم تدرج به حتى ترك الصلاة. يقول صاحبي الذي يرويني القصة: كان عند مسجد الإمام الأعظم في بغداد يأتينا ونحن ندخل المسجد في أيام رمضان، وينفث من سيجارته الدخان على وجوهنا. ثم كما يقول الإمام القيم: إن من عقوبات المعصية أن الإنسان يجد وحشة في قلبه، يكره حتى نفسه بسبب المعصية، ظلمة في قلبه. وفعلا وصل إلى هذه الدرجة أنه كره نفسه وقرر الانتحار. ولكن كيف ينتحر؟ حتى الانتحار ابتكر طريقة لم يسبقه بها أحد. جاء بسلك كهربائي طويل، عقد في طرفه الأول حجارة كبيرة، والطرف الثاني لف بها نفسه، لف به نفسه، ثم أخذ طرف الحجارة وقذفه فوق أسلاك الضغط العالي 132 ألف كيلو فولت، وصعق بلحظات، مات منتحرا من قائد من قادة الحركة الإسلامية إلى منتحر نسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه عن المنتحر أنه خالد مخلد في النار. نردد معا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
قصص من الواقع.
قصتنا تدور حول قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قصة أخبرني فيها واحد من شياب الكويت، قال لي: كان هناك في الكويت القديمة رجل يطلق عليه مقدور خير، ليس اسمه مقدور خير ولكن لصفة فيه، فكان كل ما يحدث له من سوء يقول مقدور خير، كل ما يحدث له من سوء ومن مصيبة ومن بلاء يرد عليه مقدور خير، حتى أطلق عليه: أين ذهب مقدور خير؟ أين جاء مقدور خير؟ حتى أصبح اسما له مقدور خير. هناك بعض أصحابه أرادوا أن يجربوا معه تجربة، هل حقا أن إيمانه بهذه القوة؟ هل فعلا يؤمن بقدر الله تعالى إلى هذه الدرجة؟ قال له: يا مقدور خير، نحن تجار ونريد أن نأخذ كل مالك لنتاجر به. قال ما في مشكلة. أعطاهم المال، وبعد فترة جاءوا من السفر وقالوا له كذبا: يا مقدور خير، لقد خسرنا وخسر مالك. فقال مقدور خير: فتأكدوا أن إيمانه صحيح وأنه لا يجامل ولا يرائي. وبعد فترة حدث زلزال في تلك المنطقة، هدمت البيوت وذهبت الأمتعة وذهبت أمواله، ولكن ماله كانوا قد خبأوه قبل المدينة، فأخذوه ونبشوه وجاءوا به بمال له. فكان توقعه كماما كما كان يؤمن مقدور خير.
قصص من الواقع.
هذا يذكرني بقصة قرأتها في الأدب العربي، أن رجلا كان في قرية يملك أعزكم الله حمارا وديكا وكلبا، وكان أيضا هذا الرجل مؤمن إيمانا عميقا، كل ما يحدث له قال: قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. والقروي أفضل ما يملك الحمار لأنه دابته، والكلب لأنه يحرسه، والديك لأنه يوقظه. فجاء زوجته يوما وقالت له: يا فلان، لقد مات الديك. قال: الحمد لله، قدر الله ما شاء. في اليوم الثاني مات الكلب، فجاءت له قالت له: يا فلان، قد مات الكلب. قال: الحمد لله، قدر الله وما شاء. واليوم الثالث مات الحمار، فقالت: يا فلان، قد مات الحمار. قال: الحمد لله، قدر الله ما شاء. فضجرت زوجته وقالت: أنت ليس لك كلمة غير الحمد لله، قدر الله ما شاء. أما ترى المصيبة التي نحن فيها؟ لم يبق لنا شيء. فقال: الحمد لله، قدر الله ما شاء. في اليوم الثالث أو الرابع وفي الليل غارت عصابة وسرقت البيوت كلها وقتلت من تقتل إلا هذا البيت. وعندما أسفر الصباح وجدوا أن هذا البيت هو الوحيد الذي لم يسرق منه شيء ولم يصب أحد منهم بأذى. فعلموا بعد ذلك أن اللصوص استدلوا على البيوت في الظلام من عواء الكلاب ونهيق الحمير وصياح الديكة، وهو لم يكن يملك لا ديكا ولا حمارا ولا كلبا.
قصص من الواقع.
الله سبحانه وتعالى يقص علينا في كتابه الكريم قصة تؤكد هذا المعنى، بل قصص كثيرة تؤكد هذا المعنى. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن الإنسان محدود العلم، الإنسان محدود العلم، ولكن علم الله سبحانه وتعالى شامل، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فسبحانه وتعالى الذي من أسمائه العليم يقص علينا قصة في سورة الكهف، قصة الخضر مع موسى عليه السلام. موسى عليه السلام كما جاء في البخاري وقف خطيبا وقام له رجل من بني إسرائيل وقال له: يا موسى، هل يوجد في الدنيا من هو أعلم منك؟ فقال: لا أجد في الدنيا من هو أعلم مني. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمه أن فوق كل ذي علم عليم، وأن هناك من هو أعلم منه. فقال له: أنك سترافق يوشع، وأنك عندما تفقد الحوت أي السمكة سيكون هذا هو مكان الرجل الصالح الذي هو أعلم منك. وفعلا أخذ يوشع معه كما جاء في سورة الكهف، وعندما وصل إلى هذه النقطة التي فقد فيها الحوت وطلبه الطعام ورجع بقصان الأثر حتى وصل إلى المكان، فشاهد الخضر وطلب منه أن يصاحبه ليتعلم منه هذا العلم الذي لا يعلمه موسى وهو نبي. فاتجه واشترط عليه الخضر بأن لا يعترض عليه عندما يشاهد أمورا لا يعرفها حتى يبين له سبب هذا الأمر. فوافق موسى عليه السلام وانطلق، حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. يقول موسى: أهل السفينة ركبونا من غير مول، يعني من غير أجرة، فكيف نجازي الإحسان بالسيئة ونكسر سفينتهم؟ فقال له، ذكره الخضر: ألم تقل بأنك لن تعترض علي؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق أكمل المسير حتى إذا رأى غلاما فقتله. قام الخضر وقتل هذا الغلام البريء. فاحتج موسى ثانية ونسى العهد الذي بينهما: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. في المرة الأولى إمرا، هالمرة نكرا، يعني منكر كبير، قتل هذه جريمة. قال: ألم أقل لك إنك، هالمرة أشد في المرة الأولى ألم أقل إنك، هذه المرة ألم أقل لك إنك لن تستطيعنا يا صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أي إن اعترضت عليك مرة ثانية خلاص، هذه هي نهاية الصحبة. مرة ثالثة ذهب إلى قرية، قرية بخلاء، استطعماها أي طلب الطعام فطردوهما. فعند خروجهما من القرية وجد حائطا آيلا للسقوط، فقام الخضر ببنائه. فاحتج موسى، كيف تبني حائط قوم طردونا ولم يطعمونا؟ بخلاء. قال هذا فراق بيني، خلاص أنت لم تلتزم بعد، ولكني سأبلغك أسباب ما قمت به. شرحه هذه الأسباب هي تعليمنا عمليا في القرآن الكريم من خلال هذه القصة هذا المبدأ العظيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة من أصبع. يعني السفينة كانت لأولئك المساكين البحارة، وكان وراءهم ملك ظالم جبار يستولي على كل سفينة تمر أمامه، فأردت أن أعيبها يعني أجعل فيها عيبا حتى تسقط من عينه فيفوزون بسفينته. وكذلك قصة الولد، علم الله بعلمه الغيب أنه عندما سيكبر سيكون ظالما جبارا عاقا لوالديه، فأراد ربك يبذلهما خيرا من زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. أي أن هذه القرية التي أهلها بخلاء كان فيها يتيمين، أبوهما عندما مات ترك لهم كنزا علامته هذا الحائط، فإذا اندرس وهدم هذا الحائط لم يعثر على كنزهما أبدا، فأردت أن أبنيه وحيا من الله وأمر من الله سبحانه وتعالى. هذه القصة وهذه الأحداث الثلاث كلها تبدو في ظاهرها أنها سوء للإنسان أن يموت ولدك العزيز الوحيد، وأن تكسر سفينتك الوحيدة مصدر رزقك، وأن تقوم بعمل صالح لأناس لا يستحقون ذلك، كلها بظاهرها هي خسارة، ولكن بعلم الله الغيب أنها خير للإنسان، وهذا فعلا ما حدث. وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم نحرص على أمور كثيرة ولكنها بعد ذلك تتبين لنا أنها كانت شرا لنا، وكم نحزن على أمور تحدث لنا ويتبين في المستقبل أنها خير لنا. ومع المؤمن إلا أن يصبر ويحتسب ويقول الحمد لله على كل حال حتى يعوضه الله خيرا منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصبر عند البلاء، ويجعلنا مؤمنين عند البلاء، نثبت عند البلاء، وأن يرفع الكربة عنا، إنه السميع العليم.
قصص من الواقع.
الله سبحانه وتعالى لم يوصف القرآن الكريم بمثل الوالدين، وتعددت الآيات في القرآن الكريم التي يوصي بها الله سبحانه وتعالى الإنسان بوالديه. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله سبحانه وتعالى قرن عبادته بالبر بالوالدين، وهذه منزلة عظيمة، أن يقرن الله سبحانه وتعالى عبادته ببر الإنسان بوالديه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الله من رضا الوالد، أي إذا رضي الوالد عليك يرضى الله عليك. هناك أمور مشاهدة في الحياة لا نحتاج إلى برهان لتصديقها لأننا كلنا نشاهدها. ما من إنسان يعق والديه إلا ويسحب الله سبحانه وتعالى منه التوفيق، لا يوفق لأمر أبدا. نرى هذا الإنسان مخذول في كل شيء، مهما جمع من المال ومهما جمع من الشهرة والمنزلة فإن نهايته الخذلان. يخبرنا الآباء والأمهات والأجداد عن قصص كثيرة، كل من يستمع إلي الآن عنده قصة لرجل لشاب عق والديه، وإذا بالله سبحانه وتعالى ينتقم منه بمثل ما عق والديه في الدنيا قبل الآخرة. مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. البغي أي الظلم، والعقوق هي عقوق الإنسان الوالدين. قصة جميلة قرأتها في كتاب اللواء محمود شيد خطاب عدالة السماء، عن نجار كان ماهرا في النجارة، وكان يعمل لدى أحد تجار النجارة، وعندما كبر ذلك التاجر أراد أن يبيع هذه المنجرة لهذا الشاب الذكي الذي اشتهر بين الناس بحرفته ودقته وجمال صنعته، فوافق وأصبح يسدد لذلك التاجر على فترات حتى أصبحت ملكه. زاد عدد الزبائن لجمال صنعته واشتهاره بالأمانة، وأقبل الناس من كل مكان على منجرته حتى جمع ثروة كبيرة. بعدها فكر بالزواج وتزوج امرأة صالحة تعينه في هذه الحياة، وعندما تزوج أراد أن يشتري بيتا كبيرا حتى يسعه ويسع أبناءه الذين سيأتون بعد ذلك. رزق بولد فرح به فرحا كبيرا كما يفرح الآباء بأبنائهم، وكان يحلم أن يجعل من هذا الولد إنسان يخلفه في صنعته وفي مجده وشهرته، وأن يستخدم المال الذي سيتركه له بما ينفعه في الدنيا والآخرة، وبذل كل ما يستطيع لتربية هذا الابن تربية صالحة. ولكن الابن للأسف الشديد لم يكن صالحا. تعرف على فتاة في الجامعة وجاء لوالده يقنعه أنه يريد الزواج منها. سأل الأب عن تلك الفتاة، وهذا واجب الآباء، يجب أن لا يلقوا بأبنائهم ولا بناتهم على الناس وعلى كل طارق، وهذه من أنانية الآباء والأمهات، وهم السبب الأول من أسباب الطلاق، أنهم يستعجلون في القبول بزواج أبنائهم أو بناتهم ممن لا يعرفون. سأل وتحرى سؤال فوجدها أنها لا تصلح لابنه، لم تكن على خلق ولا على دين، ولم تنبت أيضا نباتا حسنا في عائلة صالحة. فقال لابنه ناصحا: يا ابني، إن هذه لا تصلح لنا، وهذه ليست من ثوبنا. ولكن الابن أصر كأبناء هذا الزمان الذين يصرون على مطالبهم ثم يهددون الآباء والأمهات بالانتحار وبأشياء أخرى حتى يضغطوا عليهم عاطفيا ليوافقوا. وافق الأب على مطب، لا يريد أن يحزن ابنه الوحيد. تزوج وأفرد لهم الأب طابقا كاملا، وعاش هو مع زوجته الصالحة في الطابق السفلي. بعد فترة من الزمن ماتت الأم، وحزن عليها ذلك النجار حزنا عميقا، إنها كانت شريكة حياته، شاركته في الأفراح والأتراح، ساعدته بكل شيء، عاشت معه قصة النجاح، وولدت له ذلك الولد. بعد فترة من موت زوجته أصابته كآبة وغزته الأمراض وطال به العمر، فزادت أمراضه، وكان يستغيث بابنه أن يأخذه إلى المستشفى، وكان ابنه يؤخره ويسوفه ويرفض أن يأخذ أباه: يا ابني، أنا مريض، أنا تعبان، أكاد أن أموت. لا يا والدي، تصبر، أنا مشغول هذه الأيام. وكانت هذه الفتاة السيئة الخلق تحثه دائما على معاملة أبيه معاملة سيئة، وكانت تقول له: إلى متى سيبقى معنا هذا العجوز؟ تخلص منه، إلى متى سيكون حاجزا أو حائلا بيننا؟ لابد أن يكون البيت كله لنا، تخلص منه. وما زلت تحثه على الشر، تحثه على عقوق أبيه، حتى انفجر في يوم الأيام في ليلة شاتية شديدة المطر، دخل على أبيه وقد ساءت حالته، وخرجت رائحة النتن من غرفته لتكاثر وتزاحم الأطعمة التي لا تنظف، وكانوا يرمون عليه الطعام كالحيوان، لا يغسلون ثيابه ولا ينظفون داره. دخل عليه وتلاسن معه ثم ضرب أبيه ومات. عندما مات لفه ورماه خارج البيت. عندما خرج الناس من صلاة الفجر وإذا بهم يرون بطانية ملفوفة وبها جثة، عندما اقتربوا منها وجدوا رجلا مصفرا كبيرا بالسن قد فارق الحياة، ونزل دم من أنفه على فمه. سألوا هذا وهذا، عرفوا أن هذا هو صاحب البيت. هاتفوا الشرطة وجاءت الشرطة وحققوا مع الولد واعترف بالجريمة. أخذوه وحكموه بالسجن المؤبد 25 سنة. كانت زوجته حامل وأخفت الولد عن زوجها حتى لا يرى السجن، وبعد انقضاء الفترة كانت 25 سنة قد اكتملت. ذهبت في اليوم الموعود لتفاجئ الولد برؤية أبيه وأمام بوابة السجن الكبيرة. ذهب هناك وابنها كان يقود السيارة متلهفا على رؤية أبيه. عندما وصل إلى باب السجن وانتظراه خارج السجن، خرج الأب فقالت له: هذا أبوك. ومن فرحته ولهفته دعس على مكبس البنزين، وإذا به يصدم أباه، يوقف السيارة وأمام ذهول الجميع وصرخات الجميع ينزل، وإذا بأبيه تحت عجلة السيارة قد فارق الحياة ونزل دم من أنفه على فمه. كما تدين تدان، كما فعل بأبيه فعل به ابنه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. يا فرحة ويا سعادة من عنده أب إلى الآن أو أم يتقرب بها إلى الله ويطرق باب الجنة ببرهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على بر آبائنا وأمهاتنا أو الدعاء لهما بعد موتهما.
قصص من الواقع.
قصتنا قصة عائلة فقيرة، مات والدهم وترك ابنا وفتاة. الفتى كان عمره 7 سنوات، أحب والده حبا كبيرا، كان يأخذه المسجد ويعلمه القيم والمبادئ، أرضعه حب الخير وحب المسجد وحب النداء، فشب على الدين وحب بيوت الله سبحانه وتعالى. مات الأب وذهب المعيل الوحيد له، اضطرت الأم أن تعمل شغالة في البيوت حتى توفر لقمة العيش لابنها وابنتها، تتحمل الإهانات وتحمل السب والشتيمة من أجل توفير لقمة العيش، بدل أن تمد يديها وتسأل وتتسول. وتوسطت عند جارها صاحب ورشة إصلاح الدراجات النارية والهوائية أن يشغل ابنها في ورشته عاملا يساعده في مهامه، وفعلا اشتغل وهو عمره 7 سنوات وكسب خبرة كبيرة وتعلم من المعلم أعمالا كثيرة في كيفية إصلاح الدراجات، ونمى على ذلك حتى بلغ سن البلوغ وقد كسب من الخبرة الكثيرة جدا. عاشوا حياة سعيدة هذه الأسرة الصغيرة، لأنهم كانوا يكسبون بعرق جبينهم بكرامتهم وعزتهم، وكان كلما سمع النداء استأذن من صاحب الورشة وذهب ليصلي، وكان صاحب الورشة سعيدا بمثل هذا الالتزام وهذا الحب وهذا الحب لله سبحانه وتعالى، فما كان يمنعه أبدا. عرفه الناس بأمانته وخلقه وأدبه، وعندما بلغ تقريبا 17 سنة أحب أن يعف نفسه، فطلب من أمه أن تخطب له فتاة، وفعلا بحثوا عن فتاة فعثروا على فتاة طيبة الأخلاق صالحة عفيفة وخطبوها له. وفي يوم من الأيام عندما بلغ 18 قال له صاحب الورشة: أريد أن أعرض عليك عرضا. قال: وما هو؟ قال: أريد أن أبيع لك ورشتي. قال: ولكن لا أملك المال. قال: أعطني ما تملك. فجاء بمدخراته كلها وأعطته أمه، واستدان من بعض الناس حتى أكمل جزءا كبيرا من المبلغ وأعطاه إياه، ثم أكمل الباقي بعد فترة. ملك الورشة الآن وبدأ يعمل ويجدد فيها، وسبب خبرته وأخلاقه وأمانته تكاثر الناس عليه من كل مكان وكثرت زبائنه، حتى لم يبق له وقت ليصلي. عندما كان يؤذن لا يذهب المسجد، وهنا الانحراف يبدأ. من هنا عندما تضعف علاقة الإنسان بالله يبدأ الانحراف، وكلما زاد الإنسان علاقته بالله وفقه أكثر وفتح عليه. جاءه يوم من الأيام شاب وقاله: لقد أصلحت دراجتي التي أحبها، وأنا أريد أن أكافئك على هذا العمل، أريد أن أدعوك إلى سهرة جميلة جدا لا تحلم بها. وافق حالا، في المساء أغلق الورشة وذهب مع ذلك الشاب، وعندما وصل إلى الشقة طرق الباب، فتح الباب وإذا بامرأة شبه عارية تفتح الباب، وإذا داخل الشقة بنات كثر وشبان، بعضهم يترنح وبعضهم قاعد وبعضهم يمشي يقهقهون، والجو مملوء بالدخان. استغرب هذا الجو، قال: إلى أين تأخذني؟ قال إلى عالم لا تعرفه: تعال ادخل. دخل معه وجلس على الأريكة، وإذا بالشاب الذي دعاه ينادي فتاة ممشوقة جميلة حسناء، قال لها: أعطي صديقي إبرة. قال: ما هذه الإبرة؟ قال: لا عليك، عندما ستأخذ الإبرة ستطير فرحا، ستكون بقوة الحصان. مد يده وأخذ الإبرة، إنها إبرة الماكسفورد، بديل الهروين في المناطق الفقيرة. عندما أخذ الماكسفورد شعر بأن له قوة كقوة الفيل. أخذ الفتاة وفجر بها وسهر حتى الفجر يعربد مع المعربدين في هذه الأجواء الفاسدة. جاء البيت فجرا وقذف نفسه على السرير ونام حتى المساء. لأول مرة يغلق الورشة. في المساء عاد إلى تلك الشقة وتعاطى معهم، وكذلك جلس الفجر، وجاء بعد الفجر البيت ونام حتى المساء. لاحظت أمه هذا التغير العجيب: ما الذي جرى يا ولدي؟ لا يجيبها. ملامحه تغيرت، وجهه تغير، كل شيء فيه تغير. انتهى المال الذي بيدي، ماذا يفعل؟ بدأ يبيع موجودات الورشة، باعها شيئا فشيئا، وكلما باعها صرفها على المخدر، فلم يبقى بالورشة شيء. ثم باع الورشة وصرف أموال الورشة كلها على المخدر، وانتهت الأموال. وأمه تبكي وأخته تبكي تترجاه: يا ابني، ما الذي حدث لك؟ ما الذي جرى لك؟ علموا بعد فترة أنه مدمن. علمت الخطيبة أنه مدمن فأبطل في الخطبة. ثم بعد ذلك انتهى كل شيء، انتهت أمواله كلها. ذهب إلى تاجر المخدرات وترجاه، قبل يديه، قبل قدميه: أرجوك أعطني إبرة. قال: لا أعطيك أبدا. قال: أنا صرفت أموالي كلها لك، كلها عليك، ألا تعطيني إبرة واحدة مجاني؟ قال: لا، لا أعطيك إبرة. يذلون المتعاطين، يتلذذون بإذلالهم. قال: وماذا أفعل حتى تعطيني؟ قال: أعلمك كيف تعطي الإبر ثم تكون عبدا لي، تقوم بإعطاء الإبر للزبائن. قال: سمعا وطاعة. فأرسله إلى امرأة الخمسين، ذهب إليها وأخذت تعلمه فن إعطاء الإبر بالوريد. فإذا رأى أن العروق والشرايين قد سدت وتجلطت يذهب إلى الوريد، الذراع الآخر، ثم الفخذين، ثم الساقين، ثم إذا وجد أن كل هذه العروق قد أغلقت فيذهب. علمته كيف يعطيها العنق، تعلم خلال هذه الدورة على يد هذه المرأة. ثم ذهب إلى التاجر مرة ثانية وقال: ها أنا ذا بين يديك، تعلمت فأرسلني. وفعلا أرسله بمجموعة من مجاميعه بالحواري وعند القبور، وإذا به يرى طابورا طويلا من الشباب كل ينتظر دوره، وبين يديه إناء فيه هذا السائل اللعين ماكسفورد، يملأ الإبرة ويمد ذلك الشاب ذراعه ويعطيه. استمر على هذا الأمر أياما كثيرة، بل شهور. وفي يوم من الأيام وبينما كان يمد أحد الشبان يده إليه ويفحصه، وإذا به لا يرى شيئا، ويأخذ اليد الأخرى فلا يرى مكانا انسدت جميع العروق، يبحث في فخذيه فلم يرى شيئا، في ساقيه فلم يرى شيئا. ثم اضطر أن يعطيه الإبرة في عنقه، وما أن أعطاه الإبرة في عنقه حتى خر ميتا أمامه. خاف، رعب من هذا الأمر، وهرب هو من معه. جاء رجال المباحث وفحصوا الجثة وعلموا أنه قد مات بإبرة جرعة زائدة. سألوا عن الجاني وبحثوا عنه حتى عثروا عليه، قبضوا على التاجر وقبضوا على هذا الشاب، وحكم بالإعدام من شاب ناجح في ورشته. وجمعوا آلاف الجنيهات إلى شاب من ينتظر ليلته حتى يعلق على أعواد المشانق. هذه نهاية كل مدمن، أما الموت أو السجن أو يكون زبونا دائما في مصحات النفسية. إنها رفقة السوء والعياذ بالله، وإنه ضعف الالتزام الديني. عندما ضعفت علاقته بالله سبحانه وتعالى وابتعد عن بيوت الله سبحانه وتعالى ضعف إيمانه، فكان مهيئا للانحراف. فجاء أول طارق من أصحاب السوء فانحرف حالا، وكانت نهايته الإعدام.
قصص من الواقع.
قصتنا اليوم قصة أم لها ابن واحد. توفي زوجها، عندما توفي زوجها تزوجت بآخر، ولكن هذا الزوج البديل لم يكن بنفس أخلاق زوجها السابق، لذلك ضاع ابنها ولم تستطع أن تربيه كما كانت تربيه عندما كان زوجها السابق على قيد الحياة. اتصل بها مخفر الشرطة يبلغها بأن ابنها مودع في النظارة. ارتبكت وخافت ودق قلبها، اتصلت بصديق زوجها الذي توفي وقال: فلان أرجوك أن تذهب إلى المخفر وتخرج ابني من المخفر. قال: ما الذي جرى؟ قالت: والله لا أدري، أرجوك أن تذهب. فذهب صديق زوجها الذي توفي ذهب المخفر وشاهد الولد ملقا في النظارة وسأله: ما الذي حدث؟ فلم يجب. سأل ضابط المخفر: ما الذي حدث؟ قال: ضبطناه وهو يتعاطى المخدرات في مكان عام. استدعى الولد وقال له: أتعرفني؟ قال: نعم أعرفك، وكيف لا أعرفك؟ أنت الماضي الجميل، أنت صديق والدي العظيم، والدي الحبيب، أنت الماضي الجميل وأنا الحاضر التعيس. ورمى بنفسه على كتف صديق والده وأخذ يبكي بكاء مرا، ثم أخرجه بكفالة وذهب به إلى أمه. طرق الباب ودلف إلى المنزل وسلمها ابنها، فأرادت أن تعرف عن سبب القبض عليه وإدخاله المخفر، وكانت قد قبلته وشمته وضمته إلى صدرها وهي تبكي. فعندما أبلغها صديق زوجها الماضي بأنه قبض عليه بقضية مخدرات، وإذا بتلك الوداعة تنقلب إلى شراسة تضربه بكل ما تملك وتبصق بوجهه وتسبه سبا لاذعا، وإذا بابنها ينفجر ويقول لها بصوت مرتفع: أمه أنت السبب، أمه أنت السبب. ثم ذهب يجري إلى غرفته وأغلق عليه وهو يبكي بكاء عميق. جلست الأم مع صديق زوجها: ماذا أفعل؟ فاقترح عليها أن يعالج في أحد المصحات، لا بد أن يعالج في أحد المصحات حتى يتخلص مما هو فيه، لأنه لا يمكن أن يعالج الآن وهو تحت تأثير المخدر. اقتنعت الأم بذلك وأدخلته لإحدى المصحات حتى يتعالج بما يعاني منه من المخدرات. في داخل المستشفى انفرد به صديق والده وقال له: يا بني، سمعتك تقول لأمك عندما كان تضربك أنت سبب، فلماذا كنت تقول هذا الأمر؟ قال: يا عمي، كان والدي رجل عظيم، كان صحفي مشهور، وكان يعلمني على المبادئ والقيم، كان إنسانا عظيما صاحب مبدأ، كان يدافع المظلومين وأصحاب الحاجة، وكان أتمنى أن أكون مثله يوما من الأيام، ولكن القضاء وقدر الله سبحانه وتعالى حق وقد أخذ أبي. وتزوجت أمي برجل إباحي ثري يملك من المال الكثير جدا، ولكنه لا يملك من الأخلاق شيء. كان يتعامل مع أمي معاملة إباحية أمامي دون استحياء، وكان يحاول إرضائي بالمال، كان كثير الإغداق علي بالمال، وكان لا يشتهي أن أجلس في البيت، وكانت للأسف الشديد أمي تتعاون معه في ذلك. أبي علمني أن الخمر حرام، ولكن هذا الإنسان كان يأتي بزجاجات الخمر أمامي ويشربها وأمي لا تنكر علي، ومن أجل ذلك كان يغدق علي بالمال حتى أخرج. أنا هكذا معظم وقتي ومعظم أيامي لا أجلس فيها في البيت، يعطوني الأموال فأتناول وجبة الغذاء في مطعم والعشاء في مطعم، وهكذا أتنقل من مكان لمكان. بعض الأيام لا أجد مكانا أرتاح في النوم فيه إلا على ساحل البحر أو في أحد الشقق. وفي ذات يوم ذهبت إلى شقة بعض الأصدقاء وطلبت منهم أن أنام فيها، لأنني لا أستطيع أن أنام يوم واحد في بيتي مما أرى من المناظر الإباحية وانعدام الحياة عند هذا الإنسان، وأمي لا تعترض عليه. دخلت في تلك الشقة وعرضوا علي المخدر وأنا لا أعرف المخدر، أقنعوني ألحوا علي حتى أخذت منهم سيجارة، وتبع السيجارة مخدر آخر ومخدر ومخدر حتى تعاطيت الهروين. ولم أكتفي بذلك، بل أنا الذي كنت أخذ المال من أمي لأصرفه عليهم وأشتري لهم المخدر بالمال وأعطيهم إياه هدية، حتى أصبحت مدمنا لا أقوى على فراق المخدر. سكت الرجل ولم يستطع أن يجيب إجابة واحدة. ماذا يملك إذا كانت الأم هي السبب في تحقيق ولدها؟ مضت أيام المستشفى، وظنت الأم وظن الأب البديل أن المشكلة قد حلت، وأن المخدر قد انتزع من جسده، وأنه تابع ما كان فيه. ولكن الواقع يقول غير ذلك، أنه لم ينوي التوبة ولم يقلع المخدر. كان يطلب من الممرض أن يأتي له بالمخدر من خارج المستشفى، وكان يبيعه عليه بسعر أغلى مما هو في الخارج. دخل مدمنا وخرج مدمنا. وفي يوم المحاكمة حضرت الأم، حضر الأب البديل، وحضر صديق الوالد. كان الكل في قاعة المحكمة. وبعد المرافعة حكم القاضي بإدانته وبالحكم 3 سنوات سجنا. صاحت الأم، بكت، رفعت صوتها: أيها القاضي، لقد صرفت عليه مالا كثيرا لعلاجه، وقد تاب ما هو فيه، فكيف تحكمه ب3 سنوات؟ وإذا بصوت يخرسها من خلف القاعة لم تتوقعه، إذا بصديق الوالد يصرخ بأعلى صوته وهو يردد ما كان يقوله: ابنها، أنت السبب، أنت السبب، أنت السبب. وهكذا أسدل الستار على هذه المأساة، وأودع هذا الشاب في السجن ب3 سنوات. هذه قصة من آلاف القصص تحدث لشبابنا وشاباتنا في العالم الإسلامي، يقعون في دائرة المخدرات، ويكون السبب الرئيسي بعد ضعف الوازع الديني هو ضعف الرعاية الأسرية. أجرينا إحصائية في لجنة بشائر الخير المتخصصة في علاج المدمنين بالكويت. أجرينا إحصائية لما يقارب 526 مدمن ومدمنة، وسألناهم سؤالا واحدا: ما هو سبب إدمانك؟ ووضعنا في القائمة ما يربو على 15 سبب من أسباب الإدمان. اتفقت الشريحة كلها على سببين واختلفوا في الأسباب الأخرى. اتفقوا على ضعف الوازع الديني وضعف الرعاية الأسرية. نحن نؤمن جميعا كمسلمين أن ضعف الوازع الديني هو سبب رئيس في جميع أنواع الانحرافات، ولكن دعونا نتحدث عن ضعف الرعاية الأسرية. إن مما يحز بالنفس أن الأسرة المسلمة في هذه الأيام تغيرت اهتماماتها. كان الأب بالسابق يجلس قليلا مع أبنائه، يعلمهم القيم والمبادئ، يحتك بهم، يكسبون من خبرته. وكذلك الأم تعطيهم من حنانها وعطفها وتوجيهاتها وقيمها ومبادئها، توصلها لهم فتصيغ شخصياتهم. أما الآن للأسف الشديد، معظم الآباء والأمهات بانصراف شبه كامل عن أبنائهم. الكل يسعى حول المال. المال ليس بحرام، والدنيا ليست حراما، ولكنها عندما تشغل عن واجب تكون حراما. والأبناء أمانة في أعناقنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هؤلاء الأبناء أمانة في أعناقنا، يسألنا الله عنهم يوم القيامة. والولد لا ينحرف إلا بتأثير قوي، وأكبر تأثير عليه هم الأب والأم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما من مولود إلا يولد على التوحيد. خامة، ما الذي يغير اتجاهه؟ هناك عوامل لا شك كثيرة تساهم في صياغة شخصية الشاب انحرافا أو صلاحا، ولكن المؤثر الأول ويأخذ النسبة الأكبر هو الوالدين. لذا قالت العرب بالقديم: من شابه أباه فما ظلم. إنها مسؤولية الآباء ومسؤولية الأمهات. عندما ذهب معظم النساء إلى العمل والرجال العمل، يعني من صباحا ومن مساء، أصبح هناك فراغ تربوي كبير. ما الذي سد هذا الفراغ؟ سده الخدم، السواق، المحطات الفضائية، أصحاب السوق، البيئة اللصيقة، المجلات الدائرة. وهذه لا يمكن تربي رجالا ولا تربي نساء. أنادي من قلب محب لكل مسلم: ارجعوا إلى بيوتكم، ارجعوا إلى أبنائكم، ادركوهم قبل أن يغرقوا فتندموا ندما لا ينفع بعد هذا الندم شيء. ماذا ينفع المال والمنصب والعقار والدواب؟ ماذا ينفع عندما يضيع الأبناء؟ إنها نصيحة من أخ محب لكم أن ترجعوا إلى بيوتكم وترجعوا إلى أبنائكم وتنقذوهم قبل أن يقعوا في دائرة الانحراف الذي لا ينفع الندم بعده.
قصص من الواقع.
قصتنا قصة تاجر كبير يشار إليه البنان. بنى نفسه بنفسه، وأصبح له من المحال التجارية ما يعجز عن عدها الإنسان. لا يكاد أن يجد وقتا يجلس فيه إلى أبنائه وزوجته، فهو مشغول دائما بالمؤتمرات وبالزيارات وبالسفر الكثير إلى بلدان العالم، ليس لديه وقت أن يجلس فيه في بيته الخاص، فهو كثير الترحال وكثير عقد الصفقات في بلدان أخرى، لا يرى إلا المال والمجد والشهرة في عالم التجارة. كان له ولد وحيد يدرس في الهندسة في الجامعة، وكانت له زوجة مخلصة تحميه وتحفظ عرضه في غيبته وعند مجيئه. في أحد سفراته وبينما كان جالس قرب النافذة، وإذا به يتذكر وهو يرى تلك المناظر الخلابة من خلال النافذة في ذلك البلد الغربي، يتذكر ابنه ويتذكر كيف دخل المدرسة، ويتساءل مع نفسه إن كان قد انتهى من الدراسة أم لم ينتهي بعد، ترى ما هي المرحلة التي وصل إليها، اشتاق إليه، اشتاق أن يجلس إلى جانبه يعلمه، يتجاذب الحديث معه. وبينما هو يتفكر وإذا برنين الهاتف يرن داخل غرفة الفندق التي يسكن فيها، ورفع سماعة الهاتف وإذا على الطرف الآخر أخوه في بلده. أخي، زوجتك تحتضر، احضر حالا على أول طيارة. اضطرب وخاف وسأله ما الذي جرى، أرجوك أخبرني ما الذي جرى. قال هون عليك، إنها تحتضر وتحتاجك بقربها. فوعده أنه يأتي حالا على أقرب طائرة، وفعلا حجز التذكرة وانشغل باله وتفكيره ماذا حدث. لقد تركها وهي لا تعاني مرضا، تركها في كامل صحتها، لا ينقصها المال ولا تعاني مرضا، ولكن حتما كانت تعاني فراقه وغيبته المتكررة. إن أخلاقها كانت تمنعها أن تشتكي، فهي ليست كباقي النساء الشاكيات، كان حفظها وتربيتها تمنعانها أن تشتكي وتعترض. شغله التفكير طول وقت رحلته حتى وصل إلى بلده. كان أخوه استقباله في المطار وجاء إليه بلهفة، ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ احتضنه وبكى على كتفيه وقال عظم الله أجرك، لقد ماتت زوجتك. بكى وأجهش بالبكاء، كانت حبيبته، خليلته، كانت شريكة حياته، لم يتذكر أنها اعترضت يوم من الأيام. كانت راضية بكل شيء، راضية بكثرة رحلاته، راضية بكثرة غيابه، ألقى عليها كل المسؤولية لتربية ولدهما ولم تعترض. بكى طويلا وأحس أنه هو السبب. هذه صدمة أنسته أن يسأل هذا الأخ الذي استقبله عن سبب وفاتها. أخذه بسيارته وانطلق إلى بيته، بيت أخي، لأول مرة يدخله. كان أخوه فقيرا لم يزره مرة في حياته. كان هناك فرق واسع وكبير شاسع بينه وبين أخي، لم يتذكر أنه زاره يوم من الأيام ولم يرى أبناءه وبناته. دخل البيت في حارة متواضعة وفي شقة متواضعة، أثاثها متواضع، وكان يرى الجميع حزينين يبكون موت زوجته. شعر بندم وخز للضمير، كيف يشارك هؤلاء الذين لم يزرهم من قبل، قدروه ورحبوا به في بيت أخيه. وبعد أن احتسي القهوة سأله وهو يبكي عن سبب وفاته. قال يا أخي، أريدك أن تتجلد وأن تصبر، فهذا قضاء الله سبحانه وتعالى، وكلنا ميتون، لعل الأسباب تختلف من هنا أو هناك، ولكن كلنا مصيرنا مصير واحد. قال أرجوك، أين ابني؟ قال ابنك بخير. قال هل يعلم ابني بموت أمه؟ قال نعم. قال أرجوك تجلد، سأقول لك مفاجأة. قال ما هي المفاجأة؟ قال زوجتك ماتت قتيلة. زار بكاءه وانتحب وسأله كيف قتلت ومن قتلها؟ قال وهو مرتبك ولا تكاد الكلمات تخرج من فمه، يتردد كثيرا قبل أن يلقي هذه الكلمة التي كانت حديثة في نفسه، أقولها أو لا أقولها. وأخوه يرجوه، قل من الذي قتلها، من الذي قتلها؟ قال قتلها ابنك. سقط الزوج في مكان، وبعد أن أفاق من شدة الصدمة روى له كيف قتلها. كان الابن مدمنا، لقد أدمن دون أن تعلم أمه عنه شيء، ولكنه كان يطلب من المال الكثير، وكان أحيانا يسرق المال، وكانت تتعجب أمه أين يذهب بهذا المال؟ ماذا يفعل به بهذا العمر؟ كانت تلاحظ عليه خللا في النوم وخللا في مواعيد الحضور والخروج. دخلت عليه غرفته يوم من الأيام ورأته يغرس إبرة في ذراعه. ما الذي تفعل؟ أنت مدمن. صرخ بها وصفعها فصفعته وضربته وقامت تبكي. أيها المجرم تضرب أمك؟ قال أعطني مالا. قالت لا أعطيك. قال أعطني مالا. قالت لا أعطيك. قال إذا لم تعطيني سأخبر أبي بأنك خائنة. قالت أيها المجرم تطعن بشرف أمك؟ وعندما ضربته تخيل أنها خائنة فعلا وجرى نحو المطبخ وأخرج سكينا وجاء لأمه يطعنها في كل مكان حتى خرت صريعة بين يديه. قتل أمه لأنه كان يريد المخدر. من القاتل الحقيقي؟ حكم عليه بالإعدام وخسر الأب كل شيء، خسر الزوجة وخسر الابن الوحيد، وظل حبيسا لذكريات أليمة أنه هو القاتل الحقيقي. قولها من قلب يتلوى ألما. لا أقول هذا الأمر عند قراءتي لهذه القصة في كتاب أحد الأخوة الذين تخصصوا في الكتابة عن إدمان المخدرات مثل الكاتب وجيه أبو ذكري، ولكن أقولها من واقع أعيشه كل يوم مع المدمنين، وأرى أن السبب الرئيس في ذلك هو الأب والأم. ماذا نفعت هذا الأب تجارته وماله وشهرته وكثرة سفراته؟ هذا الفراغ التربوي من سده في غيبته؟ هل تستطيع الأم أن تربي ابنها وحدها؟ هل من الصواب أن نلقي بجميع المسؤولية على الأمهات؟ نحن نساهم بانحراف أبنائنا عندما نغيب عنهم ونغيب عن إعطائهم المبادئ والقيم والأخلاق. نحن نقتلهم ونحن الذين نساهم في انحرافهم عندما ينحرفون، عندما نقصر في تربيتهم، وهم أمانة في أعناقنا سيسألنا الله عنه يوم القيامة. ماذا فعل هذا الأب؟ لجأ إلى أحد بيت الله تعالى وتبرع بأمواله كلها للجمعيات الخيرية، وبقى قابعا في بيت بيوت الله يتلو كتابه ويبكي على زوجته وابنه كلما تذكرهما، ويقول لكل غاد ورائح أنا الذي قتلت ابني وزوجتي. أيها الأب، أيتها الأم، حتى لا تقفان موقف ذلك الرجل ارجعوا إلى بيوتكم واجلسوا مع أبنائكم وعلموهم وربوهم وارضعوهم القيم والمبادئ مع إرضاعكم لهم اللبن والحليب.
قصص من الواقع.
قصتنا قصة تتكرر في الحياة، قد لا تتكرر في نفس السيناريو ولكنها تتكرر في الحياة لتوافر نفس الأسباب. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. مشكلة كثير من شرائح المجتمع الاختيار الخاطئ، الاختيار الخاطئ للزوج والاختيار الخاطئ للزوجة، والذي تحمل مسؤولية الاختيار بالدرجة الأولى هو الأب والأم. ما أكثر المآسي التي نسمعها كل يوم بسبب الاختيار الخاطئ. للأسف الشديد أن نرى بعض المتدينين الذين لا يتركون سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا بها، ولا يتركون واجبا من واجبات الدين إلا قاموا به، ولكنهم عندما يأتون إلى الزواج تتحرك فيهم نوازق الجاهلية وبواقي الجاهلية، فيحرصون على الأصل والحسب والنسب ويتعمقون بالسؤال عن هذا الأمر، ولكنهم لا يلتفتون إلى الدين والقيم والأخلاق. ولقد عايشت في حياتي نماذج من هذه الصور لرجال متدينين، وبعضهم يشار إليه بالمنان بدينه وتقواه وصلاحه، ولكنه عندما يأتي الزواج يركز كثيرا على الأصل والفصل والحسب والقبيلة، ولكنه لا يلتفت إلى الدين والقيم والأخلاق كثيرا. وبعد أن يزوج ابنته تتفاجأ ابنته بأنه زير نساء، لا يعطيها حقها، يهينها، لا يصلي في المساجد بل يقطعه الصلاة. ثم عندما تبلغ الأب بذلك يصعق ويندم ندما كبيرا، ولكن ماذا ينفع الندم بعد الاختيار الخاطئ؟ قصص كثيرة من هذه القصص، قصة يسوقها صاحب عدالة السماء، قصة رجل كما يسمونه الآن منفتح على الفساد وليس منفتحا على الدين طبعا. واختار زوجته بما تتلائم مع توجهاته، فهو إنسان يحاول تقليد الغرب بكل شيء في حياته، ديوث حتى النخاع، ليس عنده مانع أن يأتي بأصدقائه إلى البيت وزوجته تجالسهم، فهذا عندهم من التحضر والتقدم. أما منع الزوجة من الاختلاط بالرجال هذا من التخلف، كثيرون يعيشون هذا الواقع. ذهب ذلك الزوج إلى البحر وزوجته معه، تعرى وتعرت بالمايو ودعا صديقه معه، فهم عائلة متحضرة، وبدأ الصديق يقترب من هذه الأسرة أكثر. وهذا الصديق كان يملك سيارة وهم لم يكونوا يملكون سيارة، فكان يأخذهم من هذا المصيف إلى ذلك المصيف، فتوثقت العلاقة بينهم جميعا. كان الزوج يتعمد الابتعاد عن زوجته وتركها مع صديقه حتى يتفرغ لمغازلة النساء والتغزل ورؤية العري والتعري في السواحل، وصديق الزوج يجلس معها يؤانسها، ثم قالت أني لا أعرف أن أعوم، فتبرع لتعليمها العوم والسباحة، والزوج يعلم ذلك، ولكن الدياثة تمنعه من الاعتراض أنه يريد الابتعاد حتى يأخذ حريته في مغازلة النساء، وكذلك هي تأخذ حريتها في التعرف أكثر على هذا الصديق الجديد. بدأت القضية إعجاب بشخصية الصديق وبأريحيته، ثم تطورت العلاقة إلى إعجاب بجسمه، ثم تطورت العلاقة إلى الحرام. تعلق هذا الشاب بزوجة صديقه، ماذا يفعل؟ قرر قرارا خطيرا إنه يريد التخلص من زوجها حتى ينفرد بها. وفي يوم عاصف والأمواج تتلاطم، قالت لزوجها أو تظاهرت بالمرض وقالت إني لا أستطيع أن أخرج هذا اليوم، فخرج الزوج مع الصديق. والزوج لأنه لا يعرف العوم والسباحة حاول أن يقنعه أنه يعلمه السباحة، حتى إذا تعد عن الساحل تركه يعوم لوحده فغرق، استغاث به ولكنه لم يسعفه فتركه يموت. مات الزوج ولم يعلم من هو الجاني، وذهب إليها فقال لها لقد غرق زوجك. لم تستقبل الخبر بحرارة وببكاء وحزن، جلس معها مكث معها وطفلها الصغير، وعدها بالزواج بعد فترة، قام بالحرارة معها ودائما يعدها بالزواج ولا ينفذ ذلك. بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر، ولكن كان يسوف إلى أن قال خلاص لن أتزوجك، أني تعرفت على امرأة أخرى وأريد الاستقرار، وطردها من البيت. وبينما كان يناقشها بحدة وتعترض عليه بحدة، وكيف تنسى هذه الليالي الجميلة التي قضيتها معك والأيام الجميلة، أتذكر كذا وكذا، وهو يردها، وكان هناك مسدس كان يعلم أنه قد أفرغه من الرصاص، فأخذه الطفل يعبث به دون علم، ولا يعرف ما هو النقاش الذي يدور بينهما، ولا يعرف الكلام ولا الحديث، ولا يعرف لماذا يصيحان. أخذ المسدس يعبث به، وإذا به يضغط على الزناد وتخرج رصاصة تنطلق إلى صدره تحت قلبه فيموت حالا. إنها عدالة السماء، انتقمت من هذا الجاني الذي قتل زوجها من أجل الفحش والفساد. لعل عدالة الأرض لن تملك الأدلة الكافية للقبض على هذا المجرم، ولكن عدالة السماء لا تنسى الجاني أبدا. فسخر الله هذا الطفل الذي لا يعرف شيء لتنطلق من هذا المسدس رصاصة تقضي على هذا المجرم، ولتكون عبرة لنا جميعا عن مآسي الاختيار الخاطئ. إن بناتنا أمانة في أحناقنا، وإن الاختيار الخاطئ دائما يسبب المآسي الكثيرة التي نتحمل إثمها يوم القيامة، حيث سيسألنا الله يوم القيامة عنها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الأب، أيتها الأم، لا تظنان أبدا أن الله لن يسألكما عما تقترفان من صلاحية الإلزام الخاطئ في الاختيار الخاطئ لبناتكم أو لأبنائكم. أتصدقون أن هناك نوع من الآباء ما زالوا حتى هذه الساعة يلزمون أبنائهم بالزواج من بنات غير صالحات ولا يعرفونهم ولا يعرف دينهم، يلزمونهم استغلال طاعة أبنائهم لهم؟ يجوز هذا الأمر؟ من المآسي والقصص التي عشتها امرأة اتصلت بي وهي تبكي تقول لي: يا شيخ، زوجي مدمن ودائما يضربني بالليل، وجاءني يوم الأيام واحتد النقاش بيني وبينه، فحملني ورماني من النافذة من الطابق الثالث، تكسرت عظامي كلها ولكني لم أمت، أسعفني الجيران. ومن السجن اتصل بي وقال: عندما سأخرج سأنتقم منك وأقتلك. لما يحدث هذا الأمر؟ بسبب الاختيار الخاطئ. ما الذي اختار لها هذا الزوج؟ إنه الأب والأم، أو ربما هي اختارت وعاندت أمها وعاندت الأب بسبب الحب والعاطفة والمغازلة. كم من الفتيات تمردت على الأب والأم وهربت مع زوجها، ثم ماذا حدث؟ عاقبها الله سبحانه وتعالى بتسلط ذلك الزوج عليها وظلمها وإهانتها، ثم لا تستطيع بعد ذلك أن ترجع إلى أم أو ابن، لأن الناس كلهم قد تخلوا عنها. عقاب من الله بسبب عقوقها واختياره الخاطئ. القصص كثيرة والمآسي أكثر، وما أكثر المطلقات في البيوت بسبب الاختيار الخاطئ من الأب أو الأم أو الفتاة لوحدها نفسها أو الفتاة نفسه. نسأل الله أن يحمي بناتنا وأبناءنا من الاختيار الخاطئ، وأن يكون الدين والقيم والأخلاق هي العامل الأول والسبب الأول والشرط الأول الذي نركز عليه عند اختيار زوجات أبنائنا أو أزواج بناتنا.
قصص من الواقع.
قصتنا قصة سعاد. وسعاد فتاة جميلة بارعة الجمال، كانت في قرية من القرى، وكان هناك عدد كبير من الشباب خطبوها من أبيها ولكنها رفضتهم جميعا، كانت تريد ابن عمها. وفعلا تقدم ابن العم وعاش سويا أجمل أيام حياتهما. كان ابن العم مزارعا، وكانت تذهب معه في الصباح ثم يأكلان طعام الغداء معا، ثم يرجعان مرة ثانية للحقل العصر ويبقيان به حتى قبيل المغرب. كانت هذه الأيام هي فعلا من أسعد الأيام في حياتهما، وكانت حركاتهم وأعمالهم في الحقل تضفي لمسات من السعادة في حياتهما. وكان هناك رجل متنفذ ذو مال وشهرة كبيرة ومن التجار الكبار في القرية، كان يعجبه جمال سعاد وكان يتمنى أن تكون له، ولكن إصرارها على أن تكون لابن عمها منعه من ذلك. في ذات يوم رجعت للبيت وحدها وتعرض لها ذلك المتنفذ، حاول أن يراودها عن نفسها ولكنها أبت وتمنعت وردت، ثم ذهب ولم تفصح ولم تفشي هذا السر لزوجها أو لأحد، حفظا لكرامتها وعفافها ولشرفها. ولكنه بيت في نفسه أمرا سيئا، أراد أن يتخلص من زوجها حتى تخلو له ويخطبها بعد ذلك بعد أن يموت الزوج. وفعلا في يوم الأيام وفي الليل عندما كان في الحقل وكانت هناك أعمال كثيرة، قال لزوجته أن ترجع لوحدها ثم يأتي هو بعد ذلك. استمر بالعمل حتى خالط النهار الليل ورجع والوقت مظلم. كان ذلك المتنفذ يختبئ وراء حجارة كبيرة، صخرة كبيرة، وكان يملك مسدسا، فما أن خرج ذلك الشاب من حقله متجها إلى بيت زوجته حتى أطلق عليه رصاص وأرداه قتيلا. انتظرت الزوجة زوجها ساعة ساعتان ثلاث ساعات لم يأتي، أخبرت أهلها، بحثوا عنه في كل مكان، أثروا عليه، نادوا الشرطة، حققوا في الأمر، لم يعرفوا أثرا للجريمة، إنه قتل بعيدا عن بيته. والمحير في الأمر أنه ليس له أعداء، الكل يحبه، وكذلك هي ليست لها أعداء، العائلة محبوبة، ولم يملكوا شيئا هؤلاء الشرطة من الشبهات، وكتبت الجريمة ضد مجهول. بعد انقضاء العدة تقدم لها الكثير من الخطاب، ولكن ذلك المتنفذ ما بنفوذه وبماله وشهرته استطاع أن يزاحم هؤلاء جميعا ويفرض نفسه على والدها ويفوز بهذه الفتاة سعاد. حصل ما يريد وتحققت أمنيته، ولكن كانت هي معه بجسدها ولكن لم تكن معه بروحها. كان يغرقها بالمال وبالملبس وبالقصر الكبير وبلا ما لذ من الطعام، ولكن هل هذه هي السعادة؟ مساكين الذين يظنون السعادة تكمن بالمال والملبس والعقار والدواب. وإن مما يحز بالنفس أن كثير من الناس يتقاتلون ويهلكون أنفسهم من أجل السعادة التي يظنونها تكمن بالملبس والمال والنساء والشهرة وغيرها، ولا يظنون سعادة أمر لا يشترى، إنما يمنح من مالك السعادة وهو الله سبحانه وتعالى. السعادة لا تكون أبدا إلا بعلاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، وعندما تقوى هذه العلاقة بين الإنسان وربه يمنحه هذه السعادة وراحة البال. فالذين يظنون أنهم يستطيعون شراء الآخرين بهذه الأموال هم مخطئون. كان يظن أنه يريد أن يسعدها بهذه الأمور، كانت تضحك ولكن ضحكات لم تخرج من قلبها، كانت تبتسم ولكن ابتسامة لم تخرج من روحها، إنها كانت كالديكور لم تكن بروحها مع هذا الإنسان المتنفذ. بعد فترة دعي هذا المتنفذ إلى وليمة دعاه إليها أحد أصدقائه، وتأخرت هذه الوليمة حتى الهزيع الأول من الليل، ورجع إلى بيته ذلك المتنفذ. وأثناء رجوعه وإذا به يسمع طلقات نارية واستغاثة ثم صوت إنسان محتضر، فيختبئ سريعا وراء حجارة كبيرة ويطلق عدة عيارات نارية حتى يحمي نفسه، وما هي إلا لحظات وإذا بأهل القرية يخرجون من كل مكان ومعهم الشرطة يتجهون نحوه ويقبضون عليه. لقد كانت الجثة تحت قدميه وهو لا يدري، القتيل تحت قدميه وهو كان ممسك بالمسدس، والطلقات النارية من مسدسه هي ذاتها التي قتل بها المقتول. لم يكن قاتلا ولكن الله سبحانه وتعالى أوقعه، ومن عجيب الأمر أن هذه الحجارة هي ذاتها التي اختبأ وراءها لقتل زوج سعاد. قبضوا عليه، حققوا معه كل الأدلة ضده، هو الوحيد في ذلك المكان في مسرح الجريمة، المسدس الذي يحمله فيه طلقات نارية هي ذاتها نفسها الطلقات التي قتل بها المجني عليه. لم يكن هناك خلاف بين من حكم في هذه القضية بأنه هو القاتل وحكم عليه بالإعدام. وفي يوم التنفيذ تجمع أهله وأهلها وطلب من المنفذين أن يتكلم مع زوجته آخر الكلمات. جاءت وأسر في أذنها كلاما تسمرت ولم يبدو في وجهها أي انفعالات، بكى واستغفر وقال اغفري لي وسامحين، ثم وضع الحبل في عنقه وتدلى من خشبة المشنقة. الجميع كانوا يحزنون، كان الحزن مخيم عليهم، إلا هي لم تبدي أي نوع من الحزن. تعجب أهله، لماذا لا تبدي زوجته أي نوع وإعلام من علامات الحزن؟ لم تمكث ليلة واحدة في بيت زوجها، غادرت وذهبت إلى بيت أبيها. تعجبوا لهذا التصرف، لماذا تفعل هذا؟ غضب الأب وذهب أبو الزوج أبو المتنفذ إلى بيت أبيها وطلب الأبناء منها واعترض عليها لتصرفها. قالت يا عماه، أتدري ماذا قال لي عندما أسر في أذني؟ قال ماذا قال؟ قالت قال لي إنني أنا الذي قتلت زوجك، والله عاقبني بأن قبضوا علي بجريمة لم أقترفها. صمت الأب ولم يتكلم بكلمة واحدة ورجع من حيث جاء. إنها عدالة الله سبحانه وتعالى التي لا تنسى الجاني أبدا، فإذا لم يأخذ نصيبه في الدنيا فهو يأخذ هذا النصيب والعقاب يوم القيامة لا شك في ذلك. ومهما طال عمر الجريمة وظن القاتل أو الجاني أو الظالم أنه لن يجازى بجريمته بسبب جاهه وبسبب ماله ومنصبه، فإن الله لا ينساه أبدا، يظل يتعقبه الله سبحانه وتعالى، يعذبه في القبر ويعذبه في الدنيا، ويأخذ حق المظلوم يوم القيامة. أبشروا أيها المظلومين، لن يضيع حقكم أبدا.
قصص من الواقع.
قصة اليوم قصة رجل سيء للغاية، رجل لا يقوم بأي شيء أبدا نحو أبنائه، قصر بواجباته نحو أبنائه وزوجته، لا ينفق عليها ولا على أبنائه، لا يربيهم ولا يدري عنهم، مهمل إلى أقصى درجة الإهمال، وفوق ذلك يضربها، يسبها، يشتمها دون أي إحساس بواجباته الأبوية. مما اضطرها أن تشتري الثياب من السوق وتبيع هذه الثياب لتحصل على المال التي تستطيع من خلاله الصرف على بناتها وأبنائها. شغلها هذا الأمر عن أمر التربية، فهي مشغولة دائما بتحصيل الرزق، زبونة دائمة في لجان الزكاة. وماذا تعمل؟ هل تطلب الطلاق فتتحطم الأسرة أمام إنسان لا يملك أي ذرة من ذرات الإحساس؟ صبرت واحتسبت، لذلك بدت بوادر الانحراف على أبنائه، وتعرف ابنها الكبير على مجموعة من الشباب الفاسد الذين لا هم لهم سوى مغازلة البنات، ولا هم لهم سوى الزنا وفعل المحرمات، لا يعرفون الله قبلة ولا يعرفون بيوت الله سبحانه وتعالى. كيف لا وهذا هو الأب؟ والعرب كانت تقول: من شابه أباه فما ظلم. إذا كان هذا الأب القدوة السيئة، ماذا نتوقع من الأبناء؟ لا يمكن الأم أن تقوى لوحدها في تربية الأبناء، هناك نعم حالات، ولكن الغالب أن الأم لا تستطيع بمفردها أن تقوم بعمل التربية، كيف وهي مشغولة بأمر آخر، توفير لقمة العيش وثمن الكسوة لبناتها ولأبنائها. هذا الفراغ التربوي صنعه ذلك الأب السيء، فانحرف الأبناء، زينوا له أصدقاء السوء السفر إلى بانكوك، أقنعوه بأن هناك الفساد أرخص بكثير من بلده، وفعلا أقنع الأم المسكينة. وما أكثر ما يكذب على الأم من الأبناء العاقين، أقنعها بأنه يريد أن يهرب من التجنيد ويذهب بعيدا في بانكوك حتى يصل عمره إلى العمر الذي لا يؤخذ إلى التجنيد، وفعلا اقتنعت بذلك وأعطته من المال الذي جمعته من بيع هذه الأمور من هنا وهناك. أخذ المال وطار مع أصدقاء السوء إلى بانكوك، وولج في المحرمات حتى النخاع، لم يترك والدة ولا شاد من الفساد إلا قام بها. انتهت أمواله، اتصل بأمه يريد مزيدا من المال، والأم تبيع هذا وتشتري هذا وتستدين من هذه ومن تلك لتوفر له المال الذي تبعثه إليه، وهو يفسد فيه ويقوم بفعل المحرمات، لاهن في هذه المحرمات دون أن يشعر حال الأم المسكينة التي تجمع المال وتحرم نفسها وأبنائها وبناتها من لقمة العيش حتى تبعثه وترسله إليه، ولكنه يعبث بهذا المال في الحرام. وبعد فترة تزوج بفتاة زانية من هناك، وأخفى الأمر عن أمه، وما زال بين فترة وفترة يطالبها بالمال. وبعد أن انتهت الأموال أراد أن يرجع إلى بلده، رجع إلى البلد وجلس مع أمه فترة، وأقنعته بأن يتزوج من البلد، وما زالت تدفعه لهذا الأمر حتى تزوج ابنة البلد، شابة طيبة صالحة، ولكن صاحب الفساد لا يحب العيش الحلال أبدا، إنه دائما بينه وبين الحلال فجوة، لا يحب الحلال أبدا، يخاف من الحلال، يجفل من الحلال، يكره الحلال، لأنه يريد الناس جميعا معه يشاركونه بالفساد. لذلك قرر أن يذهب مفاجأة ويترك زوجته ويغادر مرة ثانية إلى زوجته في بانكوك. ذهب هناك، وعلمت الأم بعد فترة أنه متزوج بواحدة هناك. ثم بعد فترة اتصل بها يريد مالا، ولما علمت الأم بزواجه من تلك قررت مقاطعته، لا ترسل إليه أي شيء من المال. كان يكذب عليها كثيرا في حياته وأثناء مكوثه في بانكوك، فقاطعته ولم ترسل إليه فلسا واحدا. بعد فترة أصيب بمرض الإيدز، وزاد هذا المرض فيه حتى قربت الأيام الأخيرة من حياته. كان يتصل في أمه يستغيث بها: أمه أرجوك تعالي إلي، أمه أرجوك إنني أموت، أريد أن أراكم قبل أن أموت. ولكن أحدا لم يصدقه أبدا، لقد اعتاد على الكذب، والكذاب يصدق لفترة ثم لا يثق به أحد حتى وإن صدق. فلم تصدقه أمه، قالت هذه كذبة من كذباته، يريد أن يستدر العطف عندي حتى أرسل له المال. اتصل بها عدة مرات ثم انقطع الاتصال. وبعد فترة اتصلت وزارة الخارجية تخبر الأم أن يأتوا يستلموا جثة ابنهم الذي توفي بالإيدز. هذه صورة بمأساة ضياع الشباب في بانكوك وفي دول الفساد التي تروج الفساد والدعارة. لقد تابعتم معي هذه القصة وعلمتم أن الذي يجب أن نوجه إليه إصبع الاتهام هو الأب الذي أحمل الأبناء وظلم الأم وقصر بواجباته نحو أبنائه وزوجته، فضاع الأبناء، ضاع الأبناء. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال. الأب والأم هما الأساس في صياغة شخصية الأبناء. هذا الجانب هو الجانب المظلم لكثير من شبابنا، ولكن البعض منهم يهتدي عندما نتحرك نحن معشر الدعاة للحديث معهم ولنصيحتهم. يجب على الدعاة أن لا يتركوا هؤلاء الشباب، يجب أن يقوموا بواجبهم، فلا يعملوا فقط لأبناء المساجد ورواد المساجد. الذي يأتون إلى المساجد فيهم خير كثير، وإلا لما أتوا إلى المساجد. ولكن يجب أن نركز كدعاة إلى الذين لا يرتدون المساجد، ونحاول انتشالهم مما هم فيه من الفساد، وكأننا نحيي نفسا ميتة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من الدنيا وما فيها. أتذكر أنني قرأت قصة لأحد الأخوة يقول فيها أن بعض الشباب الذين اعتادوا الذهاب إلى بانكوك للفساد رآه في المطار وهم متوجهين الطائرة التي تذهب بهم إلى هذا المكان، فقال في نفسه: لماذا لا أبذل السبب بنصيحتهم؟ ولعل الشيطان أقنعه بأنه لم يأخذ النصيحة، وهل من العقل أن يأخذ النصيحة وقد قطعوا التذاكر للذهاب إلى هذا المكان؟ ومن أنت حتى يأخذ نصيحته؟ ولكن الله سبحانه وتعالى قذف في قلبه وجوب هذا الأمر، وقرر فعلا أن لا يتردد كما يتردد كثير من الدعاة في نصيحة هؤلاء وتوجه إليهم، وهم بعد فقط ساعة أو أقل يتوجهون للدخول إلى الطائرة. أخذهم على جنب وأحسن المقدمة وكان المدح والثناء عليهم، وبأسلوبه الشيق وابتسامته الدائمة نصحهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ذكرهم بمصير الإنسان ولماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى، وذكرهم بعقوبة الزاني وما أعد الله له، ذكرهم بأنهم إذا ماتوا هناك ماذا سيقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. تأثروا تأثرا كبيرا بموعظته، وعاهدوا الله على التوبة أمامه، ومزقوا التذاكر أمامه على أبواب الطائرة، وقال له: كيف نفعل الآن؟ كلف بعض طلبة العلم أن يعلمهم الصلاة وبعض أمور العبادات، أخذهم إلى شقته علمهم الصلاة والأخلاق والقيم لمدة أسبوع أو أسبوعين، ثم ختم هذا الأمر بالتوجه إلى بيت الله لقضاء العمرة. وبالطريق وهم في سيارتهم حدث لهم حادث أنيف جدا، ماتوا كلهم، ختم الله لهم بالخاتمة الحسنة بعد أن كانوا متوجهين إلى مكان الفساد. نسأل الله أن يرحمهم ويرحمنا جميعا معهم، ويثبت كل التائبين على طريق الحق، ويتغمدنا برحمته في الدنيا والآخرة.
قصص من الواقع.
قصتنا قصة رجل كان ظالما عنيفا، أرسلت زوجته إلى جريدة الأهرام للمحرر تقول له: هذه قصتي أنقلها لكم عبرة لمن اعتبر. فقد وقعت في هذه المشكلة وفي هذه المصيبة وفي هذه القصة المأساوية، لعل أحدا يقرأ قصتي فيعتبر منها. ثم بدأت تتكلم عن قصتها وماذا حدث لها. تقول إن زوجها عسكري مرموق ذو رتبة عالية، ولكن مشكلته أنه كان عنيفا إلى درجة كبيرة تتعدى الحدود. تقول: أنا لا أملك إلا ولد وبنت، وكنت أعيش في حياة رغدة، فكان زوجي ذو منصب كبير وأنا من أسرة كبيرة، فكنت أعيش حياة رغدة جدا لا ينقصني المال، لذلك كنت أستعين بمربيات ليقوم بتربية أبنائي، ولكن لم تبقى عندنا مربية أكثر من شهرين، والسبب أن زوجي كان كثير الضرب للخادمة إلى درجة أنه يصعقهم بالكهرباء، يرفسهم، يركلهم، يصفعهم في وجوههم، يهينهم، يسبهم، يشتمهم، لذلك لم يتحملن ذلك، ولم تبقى واحدة عندنا أكثر من شهرين. تقول: في يوم من الأيام جاء لنا رجل من الصعيد، وكان من نفس بلد زوجي، فعندما فتح له الباب تعالى عليه، وكان يكلمه بكبرياء، وكان مع ذلك الرجل بسيط، ابنة صغيرة 9 سنوات، زرقاء العينين، شقراء الشعر، جميلة، تقف وراءه بملابس رثة ممزقة، يقول لزوجي بقلب منكسر: خذ هذه ابنتي واجعلها تخدمك في هذا البيت، وأعطيها 20 جنيه فقط كل شهر. وافق زوجي، وما أن غادر أبوها حتى بكت وتوسلت وهي تمسك بثيابه: أبتي لا تنساني، أبتي زرني، أبتي سلم على والدتي وأخي. ذهب وهو يكفكف دموعه وغادر المكان. كانت البنت مثال للفتاة الطيبة الأخلاق النشيطة، كانت تقوم قبل أهل البيت الصباح الباكر، وتقوم بأعمال البيت من مسح وتنظيف وكنس البيت. فتقول الأم: تنتظرني حتى أعطيها المال لتذهب وتشتري الخضرة، خضار الصباح والفواكه، وكانت بعد ذلك تأتي وتحمل حقائب ابني وابنتي، وتنتظر في الأسفل مدة طويلة حتى تأتي الحافلة وتتأكد أنهما دخلا الحافلة، ثم ترجع إلى البيت وتبدأ دورة العمل، تمسح وتغسل وتكنس، وكذلك بالإضافة إلى الطبخ، حتى تكون في الليل جثة هامدة من كثرة التعب فتنام. تقول: ولا أتذكر أنها نامت ليلة من الليالي من غير بكاء، فكان زوجي لا يعجبه إلا الضرب. وتقول: أنا لا أنكر أنني كنت أشاركه أحيانا الضرب، ولكن ليس مثله. تقول: حتى أنني قلت له يوم من الأيام: لماذا تضرب هذا الضرب؟ ما الذي قامت به؟ ما الذي فعلت؟ ما الخطأ الذي قامت به؟ فرد عليها بكبرياء: هؤلاء لا ينفع معهم إلا الضرب، وحتى إذا لم أضربها فهي ستطالب بضربها. سبحان الله، هناك صنف من الناس غساة القلوب لا يشعرون بالآخرين أبدا، انتزع الله الرحمة من قلوبه، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتزع الله الرحمة إلا من شقي، والعياذ بالله، اللهم لا تجعلنا من الأشقياء. تقول هذه الزوجة: أبوها كان يأتيها كل شهر مرة أو مرتين، مرة 3 مرات فقط جاء لها ثم تركها، ثم بدأ يرسل أحدهم ليأخذ 20 جنيه ويحصلها أجرتها ويأخذها إليه، ولم نتركها تذهب إلى بيتها إلا 3 مرات. المرة الأولى كان عند وفاة أخوها والذي كانت تعلق عليه آمال كبيرة حتى يخلصها من الظلم الذي تعيش فيه ومن المهانة الذي تعيش فيها، مات أخوها الكبير. والمرة الثانية عندما مات أبوها. تقول: المرة الثالثة عندما مرضت مرضا خشيت على أبنائي من العدوى، فأرسلتها إلى أهلها بحجة أنها يعني تشاهد أهلها، وغير هذه الأمور لم نذرها تذهب إلى أهلها أبدا. تقول: كنا قساة القلوب. يمر العيد ويلبس ابني وابنتي أجمل الثياب العيد، وهي مسكينة ليس لها إلا ثوب نظيف ولكنه قديم ومزق تلبسه يوم العيد، وتنظر إلى ابني وابنتي بحسرة. كبرت الفتاة وبلغت الحلم، بلغت المحيض، وملت من كثرة الضرب والصعق بالكهرباء والركل والبصاق والإهانات، فهجت من البيت. بحثنا عنها في كل مكان. تقول: ولأن زوجي صاحب مركز مرموق وكبير أخرجها من تحت الأرض بعد أسبوع، وكانت هناك حفلة تنتظرها في بيتنا، فابني الكبير يرفسها وأنا ألطمها على وجهها، وزوجي يسقطها بالكهرباء وظلت تدور بيننا بضرب مبرح حتى سقطت ولم نرحمها أبدا. وفي يوم الأيام لاحظنا جميعا أن بعض الأواني عندما تمسكها وتحملها تقع من أيديها، وكثرت ظاهرة كسر الأواني، ولاحظنا عليها أن تتعثر أثناء مشيها. أخذناها إلى الطبيب، وإذا بالطبيب يقول بأنه بداية العمى، فهذه الفتاة قد تعرضت إلى ضرب كبير على رأسها وعلى عينيها، وهذه بداية العمى. تقول: مع أننا علمنا ذلك لم نرحمها أبدا، واستمر زوجي بضربها وصعقها بالكهرباء وركلها، ولم نقلل تكاليفها أبدا، نفس التكاليف، حتى أنها كانت بسبب عدم رؤيتها صحيحا، أو أن بداية العمى كانت تأتي بخضار يعني فاسدة لأنها لم تكن ترى، حتى أن زوجة البواب عطفت عليها وكانت تبقيها في دارها وهي تذهب تأتي بالخضار كي لا نضربها. وفي يوم الأيام هجت من البيت بعد أن عميت تماما ولم نبحث عنها، فماذا نريد بعمياء؟ تركناها. وكبر ولدي واخترنا له أجمل النساء وتزوج، وكانت فرحة كبيرة، وتقاعد زوجي وذهب النفوذ وذهب المال، فأصابته كآبة شديدة، كآبة شديدة جدا، وزادت نسبة عصبيته بسبب هذه الكآبة وقلة المال وذهاب النفوذ. ودخلناه عدة مرات إلى مستشفى الطب النفسي، وعاد الفرح مرة ثانية يرفرف على بيتنا عندما تزوج ولدنا الكبير، وزاد الفرح عندما علمنا بحمل زوجته، وانتظرنا بشوق المولود الجديد. كنا نعد الأيام يوما يوما وساعة ساعة، فعندما جاء المولود وإذا بالمولود ذكر، فرحنا فرحا كبيرا، ولكن الذكر كان أعمى، تحولت السعادة إلى كآبة وإلى تعاسة. ما كنا نشعر أن هذه عقوبة ربانية لتلك اليتيمة المسكينة التي ظلمناها. زارت كآبة زوجي حتى أصبح يصرخ بهستيريا، وأدخلناه مرارا أيضا إلى مستشفى الطب النفسي. ثم قررت زوجة ابني أن لا تحمل ثانية، ولكن الدكتور أقنعها بأن هذا شيء لا يمكن أن يحدث مرة ثانية، لأن هذا الزوج غريب عليك وليس قريبا منك، وإن هذه الأمور الوراثية ما تحدث إلا في القرابة، وهذا غريب عنك ولا يمكن أن يتكرر هذا الشيء. أقنعها الدكتور وشجعها على حمل آخر، وكذلك أنا شجعتها وأمها شجعتها، فشاء الله أن تحمل ثانية، وجاءت بابنة جميلة كفلق القمر، شقراء زرقاء العينين، وبشرنا الدكتور بأنها ليست عمياء، ولكنها عندما أصبحت ذات سنتين لاحظنا عليها أنها تنظر إلى جهة واحدة. أخذناها إلى الطبيب، وإذا به يخبرنا بأنه بداية العمى، وأنها لا تنظر إلا إلى النور، وما هي إلا شهور حتى عميت تماما. حزن زوجي حزنا شديدا، وأودعناه مستشفى الطب النفسي، فقد تكالبت عليه الأمراض. هنا أدركت أنها عقوبة ربانية، هنا أدركت أنها عقوبة ربانية ينتقم الله منا في الدنيا قبل الآخرة، انتقام لتلك اليتيمة المسكينة التي لم نكن نرحمها أبدا. رزقنا حفيدين كلاهما عميوين، وخفت إذا كانت هذه عقوبة الدنيا فما هو العقاب الذي ينتظرنا أنا وزوجي. فأصبح لا هم لي إلا البحث عن تلك الفتاة المسكينة. ذهبت في كل مكان أبحث عنها، حتى عثرت عليها تخدم في مسجد المساجد وهي عمياء. أخذتها وضميتها إلى صدري، ففرحت لم تنسى العشرة بالرغم من ظلمنا لها، وأتيت بها إلى البيت أرضيها وأستغفر الله لذنبي، وأنا أخدمها كما أخدم أحفادي وأبنائي، وألبسها أجمل ما عندي، وأطلب منها أن ترضى وتصفح عني لعل الله أن يغفر لي. أخوتي الأحبة، أخواتي الفاضلات، هذه قصة من الواقع تثبت أن الله سبحانه وتعالى ينتقم من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، فليعتبر أولي الألباب ولننتبه إلى ظلمنا لخدمنا ولمن نحول.
قصص من الواقع.
قصتنا لقصة رجل صالح تقي مشهور بالصدقات، وقد من الله سبحانه وتعالى عليه بالمال الوفير، وله أيضا زوجة صالحة، وكان كثير يعني فك عسر الناس والتيسير على المعسرين، امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه الدنيا والآخرة. فكان يحب أن يتمثل هذا الحديث ويسر على الناس، حتى أنه من ثقته بالآخرين أنه ما كان يأخذ عليهم ورقة، وإن كان هذا شيء مطلوب في القرآن الكريم: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا كما علمكم الله سبحانه وتعالى، ولكن ثقته بالناس ونيته أنه يعني حتى وإن كانوا معسرين ولن يستطيعوا ردها الآن فهو يضمرها أنها تكون يعني لهم، وما كان يطالبهم حتى بردها، ولكن يعني يأخذ كلمة منهم ويشهد الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام جاءه رجل وطلب منه دينا وأعطاه من غير تردد، وقال له: سأرجع لك هذا المال العام القادم في نفس هذا الوقت. وطلب هذا الرجل أن يكتب بينهم ورقة، قال: لا أحتاج إلى ورقة، ولكن الله شاهد على ما بيني وبينك. شكره الرجل وذهب. ولكن هذا الرجل رجل التاجر توفي رحمة الله عليه، وجاءت زوجته وأبناؤه يفتشون في أوراقه، فرأوا ورقة مكتوب بها، هو التاجر كان يكتب الديون التي يطالب بها الآخرين، فوجدوا أن هناك دين على هذا الرجل مقداره المقدار الفلاني. ذهبت زوجته تطالب هذا الرجل بالدين فأنكر، قال: أنا سددت هذا الشيء قبل أن يموت. قالت له: لا يوجد شيء يعني دليل على أنك سددت هذا الشيء. قال: أنا سددته يعني، وهو لم يكتب شيء يعني، لم يعطيني ورقة لذلك. فاضطرت الزوجة يعني أن تلجأ إلى العدالة حتى تأخذ حقها وحق اليتامى المساكين يعني. لا يوجد عائل الآن يعيلهم يعني كما كانوا من قبل. وفعلا لجأت المحكمة وأتوا بذلك الرجل وطلبوا منه، طبعا إذا لم تكن هناك بينة ولم يكن هناك يعني كمبيالة أو أي شيء مستند يدل أو يعني يثبت أن, 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 أن هذا التاجر قد تسلف منه أو استدان منه ذلك الرجل هذا المبلغ، فلا يوجد أمام الحاكم والقاضي إلا أن يطلب منه الحلف، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فطلب منه القاضي أن يقسم بأنه أرجع المال إلى صاحبه، هو لم ينكر أنه أخذ المال ولكنه يقول: أنني أرجعت المال. وفعلا أقسم بالله تعالى أنه أرجع المال، وما أن خطى خطوات من باب المحكمة حتى سقط بيته. تجمع الناس وتصايح الناس واستغربوا هذا الأمر العجيب، كان هناك فقط إنسان واحد يعلم لماذا سقط هذا الإنسان، إنها زوجة المتوفى، زوجة التاجر. زوجة التاجر كانت هي التي تدعو وتقول: يا من يعلم السر وأخفى، كانت تدعو في قاعة المحكمة: يا من يعلم السر وأخفى، إن كان السيد وسمته الفلان كاذبا في قسمه فاجعله عبرة للناس، وهي لا تعلم ماذا سيفعل الله سبحانه وتعالى به، فما أن خطى خطوات حتى سقط بيته. سبحان الله، احتسبت لله سبحانه وذهبت إلى بيتها واستغربت سبحان الله يعني، والناس كلهم رأوا مصرعه على باب المحكمة ولم يشك أحد فيه أنه كان كاذب. وأيد هذا الكلام زيارة زوجة هذا الرجل الذي لم يسدد الخائن الأمانة، زيارتها في اليوم الثاني لزوجة التاجر وهي تعتذر، في الليل جاءتها تعتذر وتطلب منها السماح والمغفرة، وكان بيدها كيس قالت: هذه أموال زوجتي، وكنت قبل ليلة أحث زوجي على إرجاع المال ولكنه كان لا يريد إرجاعه، وكنت أخوفه بالله وما كان يرتدع أبدا، وكنت أحثه على السداد وكان لا يريد السداد، فسامحينا واستغفر الله لنا، وهذه أموال زوجي. أعطتها المال وذهبت دون أن تجلس لحظة واحدة وأراحت ضميرها. هؤلاء فئة من الناس الذين لا يرجعون الحقوق لأهلها، ويكذبون في سداد الأمانة بعد أن يستولوا عليها. هناك قصص تعج بها الحياة، كلها تمثل صورة الانتقام الإلهي من هذه الفئة من الناس التي تنكر حقوق الآخرين. يخبرني والدي أنه يوم من الأيام كان هناك رجل من أهل الكويت القديمة، كان له بيت ملك، وذهب إلى بلد مجاور سكن فيه مدة من الزمان، ثم عاد إلى الكويت. وجد في البيت بعض أقربائه، قال لهم إن هذا بيتي وبيت أبي وبيت أجدادي. قال له: ليس لك بيت وليس لك إثبات أن هذا بيت. أتى بعض الشهود شهدوا، وأتوهم أيضا بشهود زور، وفي المحكمة أقسم شاهد الزور على أن هذا البيت ليس بيت هذا الإنسان المسكين صاحب البيت، وأنه بيت هؤلاء الذين يعني استولوا على البيت من بعد. يقول أبي: وأمام عيني ما أن خرج من باب المحكمة حتى عمى بصره. ويروي أحد الأخوة أيضا أن جارة سوء أساءت كثيرا إلى بيت من الصالحين، وزرعت بينهم الفتنة وجعلتهم يتفرقون، وغرست فتنة عظيمة في هذا البيت الصالح. كل هذا شيء من ورائها، لأول مرة في عمرهم هم أصحاب يعني صلاح وتقوى ودين وسمعة طيبة، اضطرتهم يدخل إلى المخافر لأول مرة في حياتهم، اتهامات باطلة عليهم. وإذا بأحد هؤلاء الصالحين بعد أن شعر بظلم هذه الجارة التي يعني وصلت إساءتها إلى هذه الدرجة، صاح وهو في داخل المغفر: اللهم انتقم يا رب من كل إنسان كان سبب في وصولنا إلى هذه الدرجة وإلى هذه يعني التهمة. يقول هذا الأخ: وما رجع هذا الإنسان الصالح من تلك العائلة إلى البيت حتى سمع أن جارته قد توفيت فجأة، ولا يعلم أحد أنه كان استجابة لدعاء ذلك الرجل الصالح وانتقام من الله سبحانه وتعالى من جارة السوء هذه التي سببت لهم كل هذه المشاكل. إنها دعوة المظلوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر هؤلاء المخادعين الخائنين الأمانة، وأن يجعلنا من الصادقين في أمانتهم المفون لعهودهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نراكم على خير دائما، ومع السلامة.
نشكركم على حسن استماعكم، وننوه إلى أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.